الله الدائمة وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم عند الكلام عن تقسيم المواد الثلاثة إلى الإمكاني والوجوبي والامتناع، وفي بعض الموارد المتقدمة عند الكلام عن بعض أحكام الممكن أن المناط في عرضية شيء لشيئين هو مباينة ذات كل منهما للآخر، بمعنى أنه إذا كان المحمول خارجا عن ذات الموضوع بحيث يمكن أن يتصور الموضوع ولا يتصور معه المحمول، يقال حينئذ أن هذا مباين لذاك، عارض عليه، لاحق له. وكل ما يكون هذا حاله فإنه محتاج في عروضه إلى علة وإلى مرجح وإلى سبب. هذا تقدم في البحث عن الممكن، وأنه محتاج إلى علة، وأن مناط الحاجة إلى العلة هي نفس إمكانه. وعليه فنقول أن الذي يقابل الإمكان والوجوب هو الممتنع بالذات، كما أن الذي يقابل الإمكان هو الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي. وقد قلنا أنه لا يمكن أن يكون الشيء ممتنعا بذاته إلا إذا كان بحيث لا يكون الوجوب لاحقا له، لحوق العارض للمعروض، أو لحوق الشيء الخارج عن الشيء للشيء. إذا كان هذا هو مناط الضرورة، إذن لا بد أن يفرض بين الموضوع والمحمول اتحادا من جهة، بحيث تكون ذاتهما متحدين من تلك الجهة. وهذا يعني أن الواجب بالذات هو ما يكون وجوده عين الوجوب ذاتا، وإن اختلفا من جهة أخرى كاختلافهما الاعتباري. وفي المقابل الممتنع بالذات ما يكون عين العدم ذاتا وإن اختلفا بالاعتبار. إذن ما يكون ممتنعا بالذات هو الذي ذاته العدم، وكما أنه لا يكون واجبا بالذات إلا ما ذاته الوجود. هذه من أحكام الممتنع. الممتنع هو ما يكون متحدا بالعدم، فكما أن الموجود لا يوجد إلا أن يتحد بالوجوب، كذلك المعدوم لا يعدم إلا أن يتحد بالعدم. بمعنى أنه كما أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، كذلك ما لم يستحل لم يعدم. نعم، يكفي في الاستحالة عدم العلة، لأن الشيء لا يوجد من دون علة، فإذا لم تكن له علة استحال وجوده، وهذا يكفي في ثبوت عدمه. طبعا هذا كله من باب التسامح في العبارة، وإلا فالمقصود أنه لا يكون له ذات، لا يكون له حكم، لا يكون له كذا وكذا. إذن الضابط أن الممتنع يقابل الوجوب في كل الأحكام. إن كان ذاك متحدا بالوجود ولا ماهية له إلا الوجود، هذا لا ماهية له إلا العدم. إن كان ذاك لا يمكن أن يعقل ولا يتصور لتعالي مجده سبحانه وتعالي كبريائه وعظمته، بحيث لا يمكن أن يحيط به عاقل، كذلك الممتنع لا يمكن أن يحيط به العقل لضآلته وحقارته وعدم هوية له وعدم شيئية له. فإذا هو إذا كان عين البطلان لم يعقل أن يتصور له ذات، وإلا كان له شيئية ما. وكما أنه لا يكون بين الممتنع الذاتي والممتنع الذاتي لو فرض له شريك أي علاقة علية ومعلولية، كذلك كما أن الواجب لا يكون له علاقة علية بواجب ذاتي آخر، كذلك الممتنع لا يكون له علاقة مع ممتنع ذاتي آخر لو فرض وجوده. وكما أن هناك واجبا بالذات وواجبا بالغير وبينهما علاقة علية ومعلولية، كذلك الممتنع بالذات والممتنع بالغير بينهما علاقة علية ومعلولية. وما يقال من أن الممتنع قد يستلزم ممتنعان ينبغي أن يحمل على ضابطة وميزان، بمعنى أن التلازم بين الممتنعات إنما هو في ظرف العلية بينها. إذن خلاصة المسألة أن كل ممتنع فهو يرجع إلى ممتنع بالذات لاتحاد بينهما، بمعنى أن هذا المصداق يكون منشأ لانتزاع عنوان ممتنع بالذات، أو أن هذا العنوان يكون صادقا على شيء ممتنع بالذات، وهكذا. فإذا بين الممتنعات علاقة علية ومعلولية. قد يقال أن الممتنع بالذات كيف يقال أنه لا يمكن أن يتصور، والحال أننا نتصوره في الذهن ولا نحكم عليه بالامتناع الذاتي. سيد الطبقي رحمه الله تعالى يحيل في الجواب على ما تقدم في دفع شبهة المعدوم المطلق، فإن الذي حضر في الذهن هو الممتنع بالذات بنحو الحمل الأولي، وكلامنا في الممتنع بالذات بنحو الحمل الشائع. فكما أن الإخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه كان مصححه تصور العنوان بنحو الحمل الأولي، كذلك عدم ثبوت الحكم للممتنع الذاتي المصحح له، بمعنى أن الحكم على الممتنع الذاتي بأنه لا حكم له الذي يصححه تصور الممتنع الذاتي بنحو الحمل الأولي، ولكن الموضوع حقيقة هو الممتنع بنحو الحمل الشائع، هذا الذي لا يخبر عنه ولا ذات له ولا يتصور ولا يمكن أن يحيط به أحد. هنا إشكال أدق، وهو أنه قد ذكرنا أن الممتنعات بالذات لا علية ومعلولية بينها، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نستدل على صفات الواجب السلبية كأنه ليس بجسم وليس بمتحيز وليس بمتغير وما إلى ذلك من الصفات السلبية ببرهان نسميه برهانا علميا، وهو السلوك من اللازم إلى اللازم الآخر الذي يصحح الانتقال هو التلازم بينها، من جهة. هذا من جهة أخرى. من جهة ثالثة قد ذكروا أن التلازم لا يكون إلا في موارد العلية والمعلولية، إذ لا يعقل التلازم بين شيئين لا ارتباط بينهما، فإما أن يكون أحدهما علة للآخر أو أنهما كليهما معلولة علة ثالثة، حتى المتضايفان فإنهما لا ارتباط بينهما إلا لأنهما معلولة علة واحدة. يلزم من ذلك أن الاستدلال على صفة سلبية للواجب بصفة سلبية أخرى إنما يكون مصححه كون الصفتين معلولي علة ثالثة، وحينئذ يرد النقد باعتبار أن هاتين الصفتين ممتنعتان بالذات، إذ لو كانت إحداهما ممتنعة بالغير لازم أن يكون في الواجب جهة إمكانية، إذن حتى الضرورة السلبية لابد أن تكون ضرورة ذاتية، حتى الصفة السلبية لابد أن تكون بنحو ضرورة ذاتية، إذن هذا ممتنع بالذات وهذا ممتنع بالذات وبينهما تلازم وما معلولة علة ثالثة، فثبت أن للممتنع بالذات علاقة علية مع الممتنع بالذات الآخر. هذا الذي ذكر في الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أن الاستدلال بصفات الواجب السلبية على الصفات الأخرى إنما هو من جهة اتحاد هذه الصفات السلبية مصداقا في شيء واحد، بمعنى أن كل صفات الواجب السلبية مرجعها إلى عدم الوجوب، عدم كونه متحيز، عدم كونه متغير، عدم كونه كذا، هذه الأعدام كلها راجعة إلى عدم واحد هو عدم الوجوب، بمعنى أن المنفي هو المسلوب هو النقصان الذي يقابل وجوب الذات. إذا قيل ليس بمتحيز كأنه يقال ليس غير واجب، لأن عدم التحيز مصداق لعدم الوجوب، التغير مصداق لعدم الوجوب، فسلب التغير نرجعه إلى سلب عدم الوجوب وسلب السلب إثباته. فإذا استدللنا على عدم كونه جسما بعدم كونه مركبا فنحن نستدل بهذه المرتبة من الوجوب على مرتبة أخرى من الوجوب، وبين المرتبتين اتحاد بالذات واختلاف في المفهوم. إذن في الواقع مرد كل البراهين العلمية المستعملة في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص إلى توصيف عنوان الوجوب الذاتي لاستكشاف مراتب الكمال المختلفة والشؤون المتعددة. إذن ليس هناك علية ومعلولية حتى يقال أن الممتنعات بالذات ثبت بينها خلاف ما ذكر من عدم العلية. الصحيح أنه لا علية باعتبار أن هذه الأمور كلها متحدة بالذات، لا اختلاف ولا تعدد فيها إلا في المفهوم فقط. في مرتبة المفهوم عدم التحيز غير عدم التغير، عدم التغير غير عدم التركيب، عدم التركيب غير عدم الانتقال، عدم الانتقال غير عدم السكون، ولكن كل هذه الأعدام في الواقع مرجعها في العين إلى عدم واحد هو عدم الوجوب، وعليه فيصح الاستدلال. قال هناك مطلب أخير وهو مطلب مهم وسنرجعه إلى العبارة حتى يتضح أكثر. لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم، لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية، يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي، كما أن الذات في مقابل الذات الحكم في مقابل الحكم. قال في الأسفار بعد كلام له في أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوطته بطلانه ولا شيئيته. قال وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان، وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره أو بذاته فقط أو بغيره فقط فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. مثلا تقدم الاستدلال على أنه ليس لشيء واحد وجوبان، أنه إذا كان له وجوبان يلزم أن يكون لكل وجوب ثبوت غير ثبوت الوجوب الآخر، وبالتالي يلزم أن يكون للشيء وجودان لأن الوجوب منتزع من الوجوب. خب الامتناع كذلك يلزم أن يكون للشيء عدم. فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع امتناع ممكن بالذات
أو بذاته، يعني يختلف ذلك يعني إما بذاته وإما بغيره،
وجوبان بذاته وبغيره أو بذاته وبذاته أو بذاته فقط أو بغيره فقط، يعني وجوبان بذاته أو وجوبان بغيره فقط. ثلاثة صور: وجوبان أحدهما بذاته وبغيره، أو وجوبان بذاته وبذاته، أو وجوبان بغيره وبغيره. يعني لا يمكن أن يجتمع على وجوب واحد علتان أو يتعدد الوجوب مع اتحاد العلة، الوجوب لا يتعدد بأي جهة كان. قال وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية. هذه نقطة ذي نذكرها إن شاء الله في آخر المبحث. الذي يستلزم الممتنع بالذات ممتنع بلا أشكال، وهو ما يعبر عنه بالممتنع وقوعا. مثلا عدم المعلول ممكن، لكن لما كان عدم المعلول في ظرف وجود العلة مستلزما لعدم العلة وهو مستحيل بالذات، خصوصا إذا كان المعلول الأول عدم المعلول الأول يستلزم عدم علته، وعدم علته بنفسه مستحيل، قيل أن عدم المعلول هنا مستحيل، مستحيل وقوعا وإن كان ممكنا بالنظر إلى ذاته. كيف يكون مستحيل؟ يقول لابد أن يكون مستلزما للامتناع من جهة معينة ومن جهة ذاته. من تلك الجهة يكون ممتنع، لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة الامتناعية. هذا المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه في آخر الباب. مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون محصور غير محصور الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه مع كونه عين نفسه، فأحدهما وهو التناقض وهو سلب الشيء عن نفسه محال بالذات، والآخر كون الجسم غير متناهي الأبعاد ممتنع بالغير، فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته بالممتنع بالذات على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات. الممكن بالذات واجب بالغير من جهة اتصاله بالواجب لا من جهة ذاته، هو ممكن بالذات من جهة ذاته، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجود وجوده الإمكاني. وبالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما. وكما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، كذلك التلازم الاصطلاحي أي العلي لا يكون بين ممتنعين بالذات بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ممكن بالذات كما مر. وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي. القضية الشرطية اللزومية والاتفاقية، فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقة ذاتية بينهما، والثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزومية بل بمجرد الموافاة الاتفاقية بين المقدم والتالي. إذن كما أن بين وجود التالي والمقدم تلازم، كذلك بين ارتفاع المقدم وارتفاع التالي تلازم. إذن هذا هو الذي يميز القضية الشرطية اللزومية القضية الاتفاقية. القضية الاتفاقية لا تلازم فيها لا بين الوضع والوضع ولا بين الرفع والرفع، أما القضية الشرطية فهناك تلازم بين الوضع والوضع أو بين الرفع والرفع أو بينهما معا بحسب اختلاف القضايا منع الجمع أو منع خلو. فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الاستقامي أن يقال إن مفروضك مستحيل، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه لكون المحال قد يلزم منه محال آخر. هذا القول واضح الفساد. المتناظرون في الزمان السابق كان بعضهم يستعمل هذه المغالطة، الخاص في مقام إثبات ارتفاع التالي أو في مقام إثبات ثبوت التالي من جهة استلزام وجود التالي لأمر مستحيل بالذات. مثلا يقولون لو كانت الأربعة فردان لم تكن زوجة لكنها زوجة، إذن هي ليست بفرد، يستثنون عين التالي لإثبات نقيض المقدم. هؤلاء يقولون لمثل من يستدل هذا الاستدلال، خب سلمنا أن كون الأربعة ليست بفردين مستحيل، لكن هذا المستحيل قد يستلزم مستحيلا آخر وهو أن الأربعة ليست بزوج، فإذا ثبت استحالة المقدم يلزم استحالة التالي. هذه المغالطة نشأت من أنهم حسبوا أن الممتنعات لا ترابط بينها، فالمحال قد يستلزم محالا آخر، متى ما ثبت استحالة المقدم يلزم استحالة التالي مثلا وهكذا. هذا الأمر منشأه إلى عدم وضوح علاقة الرابطة العلية بين الممتنعات الذاتية، فإن المحال لا يستلزم أي محال كان بل محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي. الذي يستلزمه المحال هو ما يكون معلولا له ملازما له علة له، هذا الذي يكون مستلزما. انتهى. لا، هم يقولون الذي أقمت دليلا على استحالته صحيح مستحيل، بس دعواك بعد مستحيل، شيء يلزم من ثبوت استحالة دعوان واستحالة دعواك بأي شنو وجه الاستدلال؟ يقولون إحنا دعوانا مستحيلة، والمستحيل قد يستلزم محالا آخر، ومن المحالات التي يستلزمها محالنا محالكم دعواكم. يقول لا، ماكو ترابط بين دعوان ودعواكم، لا علية ولا معلولية، فكيف تجعلون استحالة دعواكم مستلزم الاستحالة دعوانا؟
يعني هم يسلمون بأنه يوجد رابط بين الممتنعات، يعني يعني هذا المحال يكون علة لذلك المحال مثلا، إذا ثبت هو الوزن فهو آمن، إذا لذلك يكون عدمه دليل على عدم ذلك.
فالآن كيف يوفقون بين نفي الترابط بدليل أنهم يجعلون محالهم مستلزما لأي محال، وبين العلاقة العلية المصححة للاستنتاج؟ ذاك سؤال أيضا يوجه إليهم غير هذا الإشكال، لكن الإشكال وارد. ما الدليل على أن دعواكم تستلزم استحالة دعوانا؟ شنو؟ شنو ليش جعلتم استحالة دعوانا؟
والآن يصير نقاش الصغرى، يعني أنه هل هذا المحال الخاص يستلزم ذلك المحال الخاص؟ يعني الكلام أنه في هذه المثال يعني، والأفضل أنه
هم يقولون المحال قد يستلزم أي محال.
يعني مثلا عدم ال...
هذا كيف مو انت اللي تقول حتى تقول هم يقولون
الان حتى نفس الكلام يقول فجاز ان يستلزم نقيض مدعي، هذا يستلزم يعني يعترفون بال
يعترفون بالالتزام بس الالتزام لا ضابطة، يعترفون باصل العلية بس العلية بدون يعني بعد ضابط، هذا يستلزم يعني.
يعني مثلا استحاله الشريك الباري يعني استحاله الفدرالي مثلا او
نعم هكذا يقول، يقولون إذا لم يثبت مثلا للباري شريك فقد يكون الواقع معدوم، قد تهي هكذا هذا نورة الأشكال هو يعني هم يستعملون هذا النسق في الاستدلال لإبطال الدعوة الخاصمة، ولا ينتبهون إلى أن هذا النسخ مبني على عدم وجود علاقة علية ومعلولية بين الأعداء، والحال أنه بينها علاقة علية بمعنى من المعاني، لا بين الأعداء نفسها لأنها لا شيئية لها، بل بمعنى رجوعها إلى تحديدات وجودية معينة بين تلك التحديدات ارتباط علي لا ارتباط جزافي. فإن قيل الممتنع بالذاتي ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرته على تعقله؟ قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية له حتى يتعلق به علمون، حتى إن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بالامتناع، وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشارع على ما تقدم. وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المترائي في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق وهو بعينه إخبار عنه. زين، وهذا نظير ما يقال، المقول القال هو إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشارع، يعني متعلق الإخبار هو المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيء، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي الذي هو موجود ممكن ذهني. تقدم توضيح الجمع بين الاعتبارين في ذلك المبحث. وإن قيل إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، هذا الذي ذكر ممنوعون، لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كالشريك والماهية والتركيب وغير ذلك يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات كما تقدم، ولا صفة إمكانية فيه تعالى لما بين أن الواجب الوجودي بالذات واجب الوجودي من جميع الجهات، هذا من جهة. إذن صفاته السلبية ممتنعة بالذات. ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما أشير إليه في أول الكتاب براهين إلمية تسلك من طريق الملازمات العامة، فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات، فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها. هذا خلفه زين. فإذا يلزم أن تكون صفاته السلبية معلولة لما وراءها. أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب بالذات مرجعها جميعا هذه الصفات إلى نفي الوجود الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها وإن تكثرت مفهوما، كما أن الصفات الثبوتية التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحث الواجبي مصداقا وإن كانت متكثرة مفهوما، فعدم الانفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعض لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، وإن كان في صورة التلازم بينها بحسب المفهوم. ماكو علية في الواقع، عندنا تكثر في رتبة التقرر الذهني المفهومي، كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك.
الآن هو سيتمثل ما ذهب إليه هنا أنه بالملازمات العامة يعني لا تجد عليه معلية في الوجود. إذن نفس الكلام ليش ما يقوله أيضا بين العلة والمعلول، أنه تقدم من أنه يعني كل معلول لا بد أن نفترض علة مثلا، وأيضا عدم المعلول علة وعدم العلة وهكذا يعني. يعني ليش ما نشكل على نفسك أنه ماكو علية معلية في الوجود يعني.
ليش بين الدرجتين الوجوديتين علية؟ لا علية في كلتا الدرجتين إذا أخذتا منسوبتين إلى أصل الوجود، بمعنى أن صدق أصل الوجود على كل الدرجات بنحو واحد، لكن هذا يصح بالنسبة إلى المفهوم، وما بالنسبة إلى العين الحقيقة العينية فهي ذات مراتب. فصدق حقيقة الوجود على الواجب بمعنى اتحاد الواجب بهذه الحقيقة قبل اتحاد الممكن، اتحاد الممكن الجوهري قبل الممكن العرضي، كذلك ظهور الواجب الوجود في رتبة العلية قبل ظهوره في رتبة المعلولية وهكذا. فالعلية من شؤون الدرجات.
إذن على هذا أستطيع يعني البراهين العلمية مثلا أن يجريها إلى في
بل لما كانت البراهين
هو أشكر على مثلا إجراء البراهين
لما كانت البراهين محدودة بعالم الذهن والمفاهيم فليس لها مماسة إلا لمفهوم الوجود وهو مشترك معنوي، وكل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على الأنحاء، بمعنى أنه حتى مفهوم الوجود لا تشكيك فيه، فصدق مفهوم الوجود على الواجب كصدقه على مفهوم الممكن من دون أي تقدم أو تأخر في المفهوم. أما في الحقيقة بلى، تقدم تأخر من الحقيقة العينية، وعليه فلا يقال أنه مثلا بالنسبة للمفهوم هناك علة ومعلول. بلى، مفهوم العلية صادق على الواجب، مفهوم المعلولية صادق على الممكن، لكن هذا لا يعني أن نفس المفهوم علة أو نفس المفهوم معلول، فيأتي في مفهوم العلية ما ذكرناه قبل. قال ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية كالوجوب الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات، ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه، وهذا معنى ما قيل إن الدليل على وجود الحق المبدع إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي. ما هو برهان لمي في الواقع؟ برهان شبيه. طبعا في القدماء بعضهم كان يقسم البرهان إلى برهانين، برهان إني وبرهان لمي. برهان اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول، والبرهان العلمي عند هؤلاء الانتقال من المعلول إلى العلة. فلما كان البرهان المستعمل في الواجب ليس انتقالا من العلة إلى المعلول، وليس انتقالا من المعلول إلى العلة، بل هو استدلال بالذات على الصفة وبالصفة على الذات، وهما واحد، لم يكن مندرجا تحت أحد هذين القسمين، لذلك قيل عنه أنه برهان شبيه بالبرهان اللمي. ولذلك أضاف بعضهم إلى البراهين قسما ثالثا وهو البرهان، البرهان الإن بقول مطلق. وسمى البرهان الإنية الأول بالدليل، قال الدليل نستعمله فيما إذا كان الانتقال من المعلول إلى العلة، أما الانتقال من الملازم إلى الملازم هذا برهان إني، هذا طبعا مقصود اصطلاحا. فامتناع الماهية التي سلكنا إلى بيانه، الذي سلكنا إلى بيانه المفروض بيانه يعني الامتناع، من طريق امتناع الإمكان عليه، لما كان امتناع الإمكان يستلزم امتناع الماهية مثلا، فامتناع كذا هو وامتناع الإمكان يرجعان معا إلى معنى واحد هو بطلان الوجوب الذاتي. هذا البطلان موصوف بأنه ممتنع عليه، فامتناع الماهية لما كان مصداقا لبطلان الوجوب كان ممتنعا، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي المنتزع عن عين الذات. هذا واضح. واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين كذلك، بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات، وهو ما يقال عنه بالاسم مستحيل الوقوعي. المستحيل الوقوعي هو ما كان ممكنا بالذات ولكن وقوعه يستلزم المحال الذاتي. ولا شك في استحالة ما يكون كذلك، بمعنى أن ما يكون وقوعه مستلزما للمحال الذاتي فهو مستحيل، كفردية الأربعة، فإن فردية الأربعة أمر ممكن بالذات ولكنها مستحيلة في الخارج، لأن كون الأربعة في الخارج فردا يستلزم ارتفاع عنوان الزوجية عنها، وهي زوج إذا يلزم منه اجتماع النقيبين أو ارتفاع النقيبين أو التعدد والاتحاد في آن واحد وهو مستحيل. الكلام ليس هنا، الكلام أنه هناك تلازم بين الممكن الذاتي وبين المحال الذاتي. هذا التلازم أين مركزه؟ ما هو مركز استلزام الممكن للمستحيل الذاتي؟ العلاقة وهي الاستلزام، هل هي قائمة بين ما يكون محالا بالذات وبين ما يكون ممكنا بالذات؟ فمثلا قد يقال أن المعلول الأول ممكن، والممكن ما يجوز وجوده ويجوز عدمه، فإذا كان عدمه ممكن وهو لا يكون معدوما إلا في ظرف عدم علته، فيكون هذا العدم الممكن مستلزما لعدم علته التي هي العلة الأولى، والمفروض أن عدم العلة الأولى مستحيل بالذات، فقد يلزم من الممكن مستحيل بالذات. هذا المعنى. خب عليه نقول أنه إذا كان التلازم بين نفس الممكن بالذات وبين المحال الذاتي ورد هذا الإشكال، وهو أن جواز الممكن بالذات قد يستلزم المحال بالذات، ولكن الصحيح أنه لا ارتباط بين الممكن بالذات وبين الواجب بالذات، ولا ارتباط بين الممكن بالذات وبين الممتنع بالذات، بمعنى أن الماهية الممكنة التي تلازم الإمكان بأن كل ممكن فهو ذو ماهية وكل ماهية فهي ممكنة، الواقع لا ارتباط لها بشيء آخر بنفس ما قيل، لأن الماهية إنما يرتفع عنها الوجود بلحاظ ذاتها لا بلحاظ الواقع، بمعنى أن ارتفاع ضرورة الوجود عنها بمعنى أنها إذا لوحظت ذاتها لم تكن عين الوجود، بس هذا الذي قلناه. وكما أنها ليست عين الوجود كذلك هي ليست عين العدم، فإذا هي في مرتبة ذاتها وذاتياتها لا ارتباط لها بالوجود من جهة ولا بالعدم من جهة أخرى. إذا ما يقال من أن هناك مستحيلات وقوعية أو أن هناك ما يكون مستحيلا بحسب الواقع لا بحسب الذات، ما المراد به؟ المراد بتلك المستحيلات أن وجودها مستحيل لا أن نفسها مستحيلة، ولكن لما كان وجودها عين ذاتها أسند الحكم إليها من باب إسناد حكم أحد المتحدين بالآخر إلى الآخر، فيكون إسناد مجازي وليس بحقيقي. إذن في الواقع الذي يكون مستحيلا بالذات هو ما يستلزم المحال الذاتي، والمستلزم للمحال الذاتي ليس عين الممكن ذات الممكن بل هو وجود الممكن إذن الوجود الإمكاني في هذه الصورة هو مستحيل، وبهذا من جهة. من جهة أخرى لابد أن نرجع نقول الوجود الإمكاني مستحيل بالغير، المحال الذاتي محال بالذات. هذا الاستلزام أجنبي عن الوجود الإمكاني أو لا عينه؟ لأنه إذا كان أجنبي يحتاج إلى علة، فننقل الكلام إلى العلة. وإن كان الأمر فيه كما كان في الأمر الأول ننقل الكلام إلى علته. فإما أن يلزم التسلسل بحيث يكون الترابط بين هذا الوجود الممكن وبين المستحيل الذاتي محتاج إلى علة دائما، ولا انتهاء لهذه السلسلة يلزم التسلسل، أو أن يدور الأمر وهو مستحيل كالأول، أو أن يكون الاستلزام ذاتيا للوجود الممكن. وهذا يعني أن استحالة الوجود الممكن حيث قلنا أنه مستحيل وقوعا إنما هو لاتحاده بعنوان باطل الذات، وهذا معنى آخر عبارة أخرى عن بطلان هذا الوجود ذاته. وهذا يعني أنه لا مستحيل بالغير، كل المستحيلات في الواقع ترجع إلى اتحادها بالعدم، وهذا يعني أنها مصداق من العدم. وكما نطبق هذا الكلام على العدم نطبقه على الوجود، فإنه كما لا يوجد شيء هو مغاير للوجود بل لا بد أن يكون متحدا بالوجود بنحو من أنحاء الاتحاد كالماهية، نقول في الواقع مصداق الوجود خارجا هو حقيقة الوجود، وصدق الوجود على الماهية صدق عرضي لاتحاده لاتحاد الماهية بالوجود. إذن كما أن الماهية ليست موجودة إلا بالعرض، كذلك ليست هي واجبة إلا بالعرض. إذن الواجب بالغير ما هو؟ ليس ماهية الممكن بل وجود الممكن. وحيث إن الوجوب بالغير يلازم الإمكان، فينبغي أن يفهم معنى الملازمة أن كل ما يكون واجبا بالغير فله ماهية ممكنة بالذات، لا أن مصداق الوجوب بالغير هو عين مصداق الإمكان الذاتي، بل بينهما تغاير تكثر في الجهات. إذن الممكن بالذات هو الماهية، الواجب بالغير هو الوجود. وحيث إن معنى الوجوب بالغير ينافي الوجوب الذاتي، إذن لا بد أن نفسر الوجوب بالغير بأنه تعلق الشيء بغيره. وحيث إن تعلق الوجود بالغير لا يكون إلا في العلية، بمعنى أن الوجود لا يحتاج في صدق الوجود عليه إلى حيثية تقييدية، بل قد يحتاج إلى حيثية تعليلية، فإذا معنى وجوب الشيء بالغير تعلقه بعلته. وحيث إن هذا التعلق إذا كان أجنبيا ننقل الكلام إلى الجهة الأخرى زين التي أوجبت عروض هذا المعنى عليه، فإن كانت محتاجة نقلنا الكلام إلى جهة، لابد أن نرجع إلى حيثية هي عين التعلق متحدة بالتعلق، بحيث لا يمكن أن تتصور من دون أن يتصور التعلق. وهذا معنى ما يقال من أن الوجود المعلولية وجود رابط، عين الربط والتعلق. إذن في الواقع الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا واجبة ولا ممكنة، ولما كان الإمكان سلب ضرورتي الوجود والعدم كانت ممكنة في تلك الرتبة بهذا المعنى، زين؟ لا بمعنى أن الإمكان متحد بها بذاتها فيها، وهي لا تخرج عن الإمكان حتى في حال الوجود، لأنها أصلا ليست موجودة بالمعنى الذي يستلزم اتحادها بالوجود بعنوان الوجود ذاتا، هي متحدة بحقيقة الوجود، وأما عناوين الوجود فهي لحقيقة الوجود لا لها. إذا في الواقع لا يوجد عندنا مستحيل وقوعا إلا العدم، ولا يوجد عندنا مستحيل وقوعا إلا الوجود، ولا يوجد عندنا واجب وقوعا إلا الوجود. إذن الوجود هو الواجب بالذات والواجب بالغير، والعدم هو الممتنع بالذات والممتنع بالغير. قال واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات. خب قد يعني يستعمل صياغة خطابية لهذه المسألة بأن يقال كما أن الامتناع يقابل الإمكان، كذلك الممكن بالذات يقابل الممتنع بالذات، فإذا لا تلا ارتباط بين الممكن بالذات والممتنع بالذات. وهذا الكلام قد يبدو خطابيا في الوزنات الأولى، لكن يمكن يرجعه إلى البرهان، وذلك لأن ما يكون ممكنا بالذات هو ما يكون ذاتهم بذاته مصداقا للإمكان. وإذا كان ذاته بذاته مصداقا للإمكان فلو صدق عليه الامتناع بالذات أو استلزام الامتناع بالذات، فالاستلزام حينئذ يكون عينه، وهو المفروض أن الاستلزام طرفه للممتنع، يلزم ذلك ارتباط الممكن بالممتنع بالذات بذاته، وهذا يستلزم امتناعه. إذن يلزم اجتماع المعنيين المتقابلين. فإن جواز تحقق الملزوم الممكن، الممكن هو ما يجوز عدمه ووجوده، جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، وقد فرضت بينهما ملازمتان يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم، وفيه نفي الملازم، هذا خلف، بمعنى أنه لو كان بين الممكن بالذات والممتنع بالذات ملازمة يلزم من ذلك انتفاء الملازم، بيان ذلك أن الممكن بالذات ممكن الوجود، فإذا وجد، إن وجد معه اللازم يلزم وجود المستحيل، وقد فرض أنه مستحيل بالذات، إن لم يوجد يلزم الانفكاك بين اللازم والملزوم، وهو خلاف خلف الملازمة. إذن لا يمكن أن يكون الممكن بما هو ممكن موجود. خب طبعا هذا الكلام قد يورد عليه أنه صحيح أن نحن نقول أن بينهما علاقة علية، لكن هذا لا يمنع استحالة وقوع الملزوم لاستحالة اللازم، وهذا الذي يقال في الممكن الوقوعي في المستحيل الوقوعي، يقولون قد يكون الشيء ممكنا بالذات لكن مستحيل الوقوع، ليش؟ لأنه يلزم منه المحال. الحين جاي تقول أنت قاعد تستدل على نفي الملازمة بإمكان الوقوع، والحال أن محالية اللازم تستلزم استحالة الوقوع، ومن الواضح أن إمكان الذات لا يتوقف على ضرورة تحققه، يكفي في الإمكان جواز الوجود بما هو هو. شنو الرد على الكلام؟ لا، أصلا السيد ما قاعد يقول هالشكل، السيد قاعد يقول لو دققنا في جهة العلاقة في مركز العلاقة لوجدنا أنها لا تقوم بين بالممكن بالذات والممتنع بالذات، أصلا الممكن بالذات ما يكون منشأ الإمكان في ملاحظة الذات. خب احنا نحكم على هذا بأنه ممكن بالذات من أي اعتبار؟ من أي جهة؟ من جهة وجوده، أو من جهة وجوده واجب الوجود الضرورة اللاحقة هي هذه، من جهة عدمه ضروري العدم، إنما يكون ممكنا بالذات بلحاظ ذاته، إذن في مرتبة ملاحظة الذات ليس إلا هو، لا ممكن بما هو هو، هو مصداق للإمكان لكن لا ممكن بمعنى اتحاد الإمكان مع ماهيته، لا واجب بمعنى اتحاد الإمكان الوجوب مع ماهيته، ولا ممتنع. إذن لو تحقق هذا وهو مستلزم للممتنع يلزم انفكاك اللزوم وانفكاك الملازمة. وقد أورد عليه بأن عدم المعلول الأول وهو ممكن يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنع بالذات، فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، كما أن من الجائز أن يستلزم عكس ذلك، بمعنى أن يستلزم الممتنع بالذات ممكنا كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول. ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم، ومن المعلول أنه لا ارتباط لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأول، فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب إلا عرضا من جهة اتحادها بالوجود المعلول بالوجود المجهول. إذن في الواقع الممكن بالذات لا يكون له علاقة بالممتنع بالذات ولا بالواجب بالذات. نعم وجودها مرتبط بوجوده، واجب بوجوده، وعدمها مرتبط عقلا بعدمه، ممتنع بامتناع عدمه، وليس شيء منهما ممكنا بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وأما عدهم وجود الممكن ممكنا فالإمكان فيه بمعنى الفقر والتعلق الذاتي. سيد يريد أن يشير إلى أن هذا يقودنا إلى معنى جديد للإمكان، ملاحظة كيفية اتحاد الماهية بالوجوب، يدلنا على أن الواجب بالغفل وقع عين الوجود، وحيث إن الواجب بالغير ليس إلا المحتاج إلى الغير، واحتياج الوجود إلى الغير لا يعقل في صدق ذاته على ذاته واتحاده بذاته، لأن سلب الشيء عن نفسه مستحيل والضرورة مناط الغنى، إذن هو محتاج في ثبوته إلى غيره، محتاج في قوامه إلى غيره. وإن شئت قلت أن حاجته في وجوده تعني حاجته في ثبوته إلى غيره، فهو محتاج إلى غيره أي إلى علته، مو في حيثيته التقييدية. دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، ففي الإشكال مغالطة بوضع الإمكان الوجودي موضع الإمكان الماهوي. قالوا الممكن قد يستلزم الممتنع، وغفلوا عن أن الممكن هناك إنما أريد به الوجود للماهية، والمفروض أن ذلك الممكن بمعنى الوجود يستحيل انعدامه. بمعنى آخر، كما أن وجود الواجب مستحيل العدم، كذلك وجود المعلوم مستحيل العدم. إن قلتم ماهية المعلول الأول فهي هي لا مجهولة ولا لا مجهولة، لا موجودة ولا معدومة، زين ولا لا موجودة. إذن قولكم أن المعلول الأول قد يعدم بأي معنى؟ بمعنى أن وجود المعلول الأول قد يعدم، هذا مستحيل حتى بلحاظ وجود المعلول الأول. فكما أن عدم العلة مستحيل، عدم المعلول مستحيل. إذن لا يوجد عندنا إمكان بهذا المعنى، المعنى ما يتساوى فيه النسبة فيه إلى الوجود والعدم. فقولكم الممكن قد يستلزم ممتنعا بالذات، استعمل الإمكان هنا بمعنى الإمكان الماهوي، والحال أنه في تلك الموارد الشواهد التي استشهدوا بها الإمكان ليس ماهويا، الإمكان وجودي، وذلك الإمكان لا يكون بمعنى تساوي نسبة الوجود والعدم، بل الوجود في ذلك المورد واجب الوجود، غير أنه واجب الوجود بعلته مبدئ نفسه. طبعا الجواب، خلاصة الجواب أن المعلول الأول مستحيل العدم بذاته، مستحيل العدم، لكن مو من جميع الجهات، يعني اللي لا يمكن للمعلول الأول أن يفرض معدوما، لأن ذلك بمثابة سلب الشيء عن نفسه، لأن عينه الوجود، والمفروض أن ما ارتبط منه بالعلة وجوده. فإذا قولكم المعلول الأول قد يعدم، إن أردتم ماهيته فماهيته ليس لها ارتباط بالواجب، فاستلزام عدم الماهية عدم العلة غير مسلم، حتى يقال أن الممكن استلزم الممتنع. وإن أردتم الوجود، فالوجود لا يمكن فرض عدمه، سواء كان وجود الواجب أو وجود الممكن. نعم يمكن أن يفرض أنه في قوام ذاته محتاج إلى غيره، بمعنى أن ذاته لا تقوم بذاته إلا بمعونته تعلقه بالواجب، وهذا ليس بمعنى استواء نسبة الوجود والعدم. فإذا لا يمكن فرض عدم الوجود أيا كان، وعليه في المعلول الأول لا يكون ممكن العدم حتى يكون مستلزما لعدم الواجب.
الأول يلحظ شهدنا أولا، فعندما يلحظ أنه متقوم بغيره فيقال أنه مع عدم تحقق العلة فهو معدوم، ومع تحقق
هو في بذاته،
في الواقع النفسي،
في الواقع الذي يكون ملحوظا الذي لاحظته في هذه القضية هو ذات المعلول الأول. ذات المعلول الأول ليست مجعولة بمعنى أنها لم يتعلق بها الجعل ابتداء، إنما المجعول وجود المعلول الأول. وجود المعلول الأول لا يمكن فرض عدمه حتى يقال أن وجود المعلول الأول ممكن العدم. وجود المعلول الأول ليس ممكن العدم، شو ممكن العدم؟ يعني يثبت العدم للوجود. وجود زيد لا يمكن أن يعدم، الذي يعدم زيد مو وجود زيد. زيد على ما هي عليه إلى الآن مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، هي في ذاتها مستوية النسبة، هي غير مستوية النسبة بلحاظ اتحادها، يعني إذا لاحظت أنها الموجودة تقول بلى ليست معدومة، أما إذا لاحظت ذاتها شنو زيد؟ زيد هو الحيوان الناطق طويل العريض، بهذا المعنى قابل في نفسه العدم والوجود. إذا في الواقع
النفس معنى التقوم هو يحمل معنى الإمكان.
لا التقوم شيخنا التقوم وإن كان يستلزم التوقف ثبوت الشيء لنفسه على غيره، إلا أنه ليس بمعنى إمكان ثبوت الشيء وسلب نفسه عنه، بل بمعنى بطلانه. لاحظ الإمكان في الماهية يعني سلب الوجود عنها، سلب العدم عنها، هذا الوجود الإمكان في الماهية. نحن نقول هذا الوجود بنفسه ممكن لأنه مجعول، لكن شنو معنى؟ معناه أن أمره يدور بين الوجود والعدم، لا بين ثبوت نفسه لنفسه أو عدم ثبوت نفسه لنفسه. يعني ما يكون موجود وتقول يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، بل معنى احتاجته إلى العلة أنه يحتاج إلى العلة لكي يثبت، لا لكي يثبت له شيء. النتيجة واحدة البطلان، لكن في مرتبة التحليل يختلف المعنى.
ما هي أيضا نفس الكلام الواقع، يعني عندما نلحظها في الواقع هو فقط وجود لحاظ يعني، وإلا مع عدم تحققها ما عندنا حتى ما هي ما عندنا، لأنه
حتى في الذهن،
في الذهن هو هذه الصورة، هذا ما
أي كانت هذه الصورة هي نفس الماهية، لأنه في الواقع الماهية ليست له معنى اعتباريا، لا بمعنى أنه لا حقيقة لها، بل معنى ما يكون تلك الصورة مطابقة أنها بالذات هذه الماهية.
يعني الماهية الحقيقية التي توجد التي هي متحدة مع الوجود الآن، قبل الوجود في واقع غير موجودة.
يعني ينبغي أن نحن نلاحظ الوجود كمراتب، ونقول أن الماهية قد تكون معدومة في مرتبة لكن توجد في مرتبة أخرى بذاتها، أما الوجود ليس كذلك. مثلا وجود زيد، شخص زيد المادي، هذا الوجود بعد لا يحتاج إلى علة في صدق عنوانه عليه، يعني كون وجود زيد وجود زيد ما يحتاج إلى علة، بخلاف صدق الوجود على الماهية يحتاج إلى علة، أما وجود زيد لا يحتاج إلى علة. الآن هذا الوجود يمكن أن نفرض انتفاءه في هذه المرتبة مع ثبوته في مرتبة أخرى كوجوده في عالم المجردات؟ لا بعد، لأن وجوده في عالم المجردات وجود أشرف غير آخر يختلف عنه. أما الماهية، الماهية لا، هي في عالم المادة مثلها في عالم المجردات بالذات، أصلا تحتاج في عالم المادة إلى علة، لكن لا لكي تصدق نفسها عليها، هي صادقة على نفسها من دون حاجة إلى علة، بل لكي يصدق وجودها عليها. الوجود لا، لكي يصدق نفسه عليه، يعني في الواقع لا يثبت ذاته إلا بالعلة. هذا طبعا مرجعه إلى أن جاعل الوجود مقوم مو معطي، مقوم. لذلك صار مثلهم يقول في الشواهد الربوبية أن نسبة العلة إلى الماهية الموجودة نسبة الفاعل إلى المفعول، وأما نسبة الواجب إلى الممكن فهو نسبة المقوم إلى المقوم. في الواقع الواجب ليس بفاعل، مقوم، لأن الفاعل يصطلح منه، يصطلح عندهم على ما يعطي الوجود، على ما منه الوجود. هو لا يعطي الوجود الوجود، هو يجعل نفس الوجود، لأن الوجود لا ذات له حتى يتصور إعطاء ومعطي ومعطى. في الواقع هل معنى ذا مرده إلى أن حقيقة ارتباط المعلول بالعلة، المعلول الحقيقي وهو الوجود، إلى تقوم وجود المعلول بالعلة، وأن أمره يدور بين أن يكون موجودا مرتبطا وبين أن لا يكون موجودا أصلا، لا بين أن يكون مرتبطا بحيث تصدق نفسه عليه أو غير مرتبط بحيث لا تصدق نفسه، لا ذات له أصلا قبل الارتباط بالعلة، لا ذات له. إذن عليه فالممكن بنفسه لا ارتباط له من جهة ذاته بالعلة، ولا يرتبط بالعلة أصلا. هذا معنى ما قيل من أن الماهية ما شمت رائحة الوجود قط، ومعنى ما يقال من أن العالم باطل ما ظهر قط، هو هذا المعنى، أنه في الواقع ليس للعالم من الوجود إلا اتحاده بالوجود، وإلا في الواقع الموجود هو الوجود لا الماهية.
في كلامنا عن الوجود حيث أنه حقيقة الأعيان، يعني فدائما يعني لا نستطيع أن نجعل يعني كما في أطراف الوجود أنه كيفما هو كيفما حقيقته في الأعيان لا يكون في الأعيان.
نعم.
فأنت مضطر أنك تعترف يعني.
هو طبعا لا يريدون أن ينفوا اتحاد الماهية بالوجود، لكن يريدون أن يقولوا أنه لا بد من حفظ المراتب في الأحكام. هناك تقدم وتأخر في المراتب. أحكام للوجود هي التي تتبع الآثار العينية. مثلا أنت تقول هذا ناطق، هذا فاعل، هذا كذا. وهذه الآثار بنفسها تنحل إلى ذات وجود. الذي يكون موضوعا لهذه الآثار الوجود، والذي يكون محمولا في هذه الآثار الوجود. يعني في الواقع وجود زيد وجود ضاحك. أما قولك زيد بمعنى الماهية وضاحك بمعنى الماهية، هذا في الواقع حكاية عن الوجود، حكاية عن الوجود. طبعا قولنا أن الوجود أيضا مفهوم منتزع، لا يراد به أن هنا في مقابل كل مفهوم ما هو مفهوم خاص من الثبوت. لا، عندنا مفهوم عام وهو الثبوت. هذا الثبوت قد يضاف إلى الذات، قد يضاف إلى العرض، قد يضاف إلى الواجب، قد يضاف إلى الممكن. فلما كانت كل قضية ذات موضوع ومحمول حكاية عن الواقع، والواقع في الحق في الحقيقة هو الثبوت وهو الثابت، إذن أمكن أن يرجع قولك الإنسان حيوان ناطق إلى قولك وجود الإنسان في الخارج وجود الحيوان الناطق. لا بمعنى أنه في الواقع الذهن يرتسل عنده مفهوم الثبوت. مفهوم الثبوت هذا المفهوم العام الذي ينتزعه من كل شيء، فهو كلما تصور معنى تصور معنى الثبوت. لكن في الواقع دائما الذهن في مقام الحكم والأحكام دائما يستعمل مفاهيم الماهوية. يقول زيد حيوان ضاحك، حيوان ناطق، حيوان زيد كاتب، زيد قائم، زيد ابن عمرو، زيد كذا. في الواقع الحكماء الذين يذهبون إلى أصالة الوجود يريدون أن يقولوا أن هذه القضايا لا بد أن ترجع إلى مفاهيم مصداقها الأول في الخارج هو الوجود. وذلك يعني بأنك لا بد أن تسبك هذه المفاهيم الماهوية في مفهوم الوجود المعنوي المشترك بينها جميعا، ثم تحصص هذا الوجود إلى حصص، وتحمل هذه الحصة من الوجود على هذا الحصة من الوجود. يعني في قولك الإنسان حيوان ناطق نرجعه إلى الوجود العام المحصص بقيود زيد الذي تجعله موضوعا للوجود العام المحصص بوجود الضحك بمعنى الضحك. يعني في الواقع أنت تحمل هذه الحصة من الوجود على هذه الحصة من الوجود. طبعا هذا كله لمطابقة الواقع. في الواقع الذي ينطبق عليه المفهوم الذهني هو الواقع أولا وبالذات، لكن بعد عمليات وتحليلات يقوم بها الذهن. صدق المفاهيم الماهوية على الواقع يدركه العامة من دون تعمل، ولا يدركون أن هذا الصدق مجازي، وإلا في الواقع هناك قضايا ثابتة في الذهن هي التي تصدق على الواقع وتكون هي الواسطة في عروض هذه المفاهيم الماهوية على الواقع. تلك المفاهيم هي قولك وجود زيد وجود ضاحك، وجود الواجب وجود عاقل، وجود كذا وجود، بحيث في الواقع تسبق كل المفاهيم في المفهوم العام بعد تحصصه بقيود ماهوية أو مفهومية معينة. اللي يريده الحكماء الذاهبون إلى أصالة الوجود هو هذا المعنى، مو أن الماهية لا وجود لها بجميع مراتب الوجود. يقولون في الواقع هناك مرتبة من مراتب الوجود التي نتعامل معها بشكل عام، هذه المرتبة ينبغي أن يحمل عليها الأصالة. هناك مرتبة تابعة، مرتبة عرضية، مرتبة حقيقية، مرتبة مجازية، تشكيكات، الوجود مشكك. في بعض المراتب المصداق الحقيقي الماهية، ككون وجود زيد إنسانا، هو في الواقع موجود زيد إنسان، ماهية زيد إنسان، وإنما وقع وجود زيد موضوعا بلحاظ اتحاده بالماهية. فإذا هناك مفاهيم تصدق على الواقع أولا وبالذات، مفاهيم تصدق على الواقع ثانيا وبالعرض وبالعكس. ففي المقام نقول الذي يتحد بالجعل والذي يتحد بالناطق واقعا هو وجود زيد لا ماهية زيد، يعني في الواقع الذي يجعله الواجب وجود زيد، الذي يترتب عليه آثار الناطق وجود زيد، ما هي مفهوم الناطق يتحد مع ماهية زيد أولا وبالذات، لكن ماهية الناطق مفهوم الناطق ليس بمنشأ الأثر، منشأ الأثر وجود الناطق. لذلك يذهب صدر المتألهين إلى أن الفصل إنحاء الوجودات وليست مفاهيم معوية، طبعا ناقشوا ولكن مراده لأنه لما كان الفصل وفصله مقوما لحقيقة الجنس بمعنى أنه خارج عن ماهية الجنس ولكنه مقوم لوجود الجنس، إذا لم يعقل أن يكون مفهوم ماهوي مقوم لمفهوم ماهوي آخر. متى يكون المفهوم الماهوي مقوم؟ إذا كان موجودا، إذا الوجود أحق بأن يكون فصلا.